خلقنا وعدك وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. حي على خير العمل، حي على خير العمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
فإلى متى يا قلب إنك جاهل؟ فأحذر من الدنيا ولا تك غافل. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. فإلى متى يا قلب إنك جاهل؟ فاحذر من الدنيا ولا تك غافل. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. فإلى متى يا قلب إنك جاهل؟ فاحذر من الدنيا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، حيث سنكمل فيها بإذنه تعالى تفسير ما تبقى من آيات سورة عبس المباركة. مستمعينا الكرام، أدعوكم إلى الاستماع لتلاوة آيات سورة عبس المباركة 24 حتى 32.
فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم.
الصب أيها الكرام بمعنى تساقط الماء من مكان مرتفع، ويشمل نزول المطر من السماء ونزول الماء من الشلالات أيضا. والقضب يطلق على الخضروات التي تقطف وتؤكل طازجة، وتشمل علف الحيوانات كذلك. أما المقصود من شققنا الأرض هو شق الأرض عن طريق براعم النباتات، إذ إنها تشق الأرض لتخرج منها ثم تتابع نموها. كما تشير الآيات بأنه يجب أن ينظر الإنسان إلى طعامه، هل هو حلال أم حرام؟ هل يملك الآخرون مثل هذا الطعام أم لا؟ كيف حصل على هذا الطعام؟ وكيف سيصرف الطاقة التي يحصل عليها من الطعام؟ وأيضا الطعام يشمل الطعام المعنوي كالعلم. ومن تعاليم هذه الآيات الشريفة، أولا لو لم تكن ثمة قيم معنوية لتساوى الإنسان والحيوان في الاستفادة من الطعام والطبيعة. ثانيا التدقيق في إيجاد النعم وسيلة للبعد عن الكفر. ثالثا الوجود مدرسة معرفة الله، سواء في السير التكاملي لباطن الإنسان أو خارجه. ورابعا ثمة هدف لنزول المطر ونمو أنواع النباتات والأشجار، ومن إحدى حكمه تهيئة الطعام للإنسان والحيوان. أما الآن إخوتنا المستمعين الأفاضل، ننصت وإياكم إلى تلاوة الآيات 33 حتى 37 من سورة عبس المباركة.
فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.
الصاخة أحبة الإيمان تعني الصوت المرعب الذي يكاد يصم الأذن، والمقصود به إما الصيحة لوقوع القيامة أو صراخ الناس وصياحهم في ذلك اليوم. وكما تحدثت الآيات السابقة عن المعاش، تتحدث هذه الآيات عن المعاد. وحول آية يوم يفر المرء من أخيه يمكن طرح أمور عدة حول دافع الإنسان للفرار من الأب والأم والزوج والأولاد، ومن بينها أن يفر لكي لا يطالبه أخوه بحقوقه ويضيق عليه، ويفر لكي لا يطالبه الآخرون، ويفر لكي لا يفتضح أمره أمام الآخرين، ويفر لينهي عمله ويحدد مصيره بأسرع وقت. ومما تعلمه إيانا هذه الآيات المباركة أولاً تتفكك الروابط العائلية يوم القيامة، ثانياً يفكر كل شخص يوم القيامة في نجاة نفسه، وثالثاً ليس ثمة فرصة في يوم القيامة للاهتمام بشؤون الآخرين. والآن إخوة الإيمان ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيات 38 حتى 42، وهي آخر آيات سورة عبس المباركة.
وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
كلمة مستبشرة أيها الأكارم هي من سماع خبر سعيد تشرق على أثره البشرة، والغبر هو الغبار وهو التراب الدقيق العالق على الشيء، وقطر هو الدخان الأسود، ورهق بمعنى التغشية والتغطية. وتقسم هذه الآيات الناس يوم القيامة إلى مجموعتين، أهل السعادة وأهل الشقاء، وكل مجموعة تعرف بسيماها ووجهها، لأن وجه الإنسان مرآة سيرته، ويظهر فرحه وحزنه الداخليان على وجهه. وكما بدأت آيات هذه السورة المباركة أيها الأحبة بتقطيب الوجه في الدنيا، وتختتم بالوجوه المسودة في يوم القيامة. وكفر جمع كافر، وفجر جمع فاجر. في الأولى إشارة إلى فساد العقيدة، وفي الثانية إشارة إلى فساد العمل. ومما نستلهمه من هذه الآيات الشريفة أولاً، الضحك في القيامة ناتج عن التبشير بمستقبل مشرق. ثانياً، التلوث بالذنوب في الدنيا سبب لتلوث الوجه في القيامة. ثالثاً، الكفر سبب لارتكاب الذنوب والفسق والفجور. رابعاً، المقارنة هي من أفضل الطرق في التبليغ. وخامساً، يؤدي الذنب إلى تغطية وجه الإنسان النقي والرباني بنقاب أسود بشع. أيها الإخوة والأخوات، مع نهاية تفسير سورة عبس المباركة وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. فحتى لقاء آخر وتفسير سورة أخرى من سور القرآن العظيم، نستودعكم الله، والسلام خير ختام. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطاب نهاركم بألف خير. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، كونوا معنا. بعد الاستعراض في الساعة 12:27 والعشرين يأتيكم برنامج المذهب الاجتماعي القرآني. عند 12:44 تستمعون للوصايا الخالدة. فقه الصلاة، برنامج يقدم لحضرتكم عند 12:52. الواحدة تماما، قسم الأخبار ونشر موجز للأنباء في 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05. حصاد الظهيرة، تستمعون له في الساعة 12:25. بعد الحصاد تأتيكم تمثيلية الإذاعة عند 12:28. 3:00 ونشر موجزة للأنباء. صفحات من التاريخ تقرأ لحضراتكم عند 3:07. في الساعة 3:15 وفي 45 دقيقة، وعلى الهواء مباشرة، فلسطين اليوم. نتمنى لكم أمتع الأوقات مع إذاعة طهران العربية، وإلى اللقاء.
المذهب الاجتماعي القرآني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وأعز مرسليه سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان مدار بحثنا في الحلقتين السابقتين حول عناصر المجتمع البشري الثلاثة: عنصر الإنسان، الطبيعة، وعنصر العلاقة الاجتماعية، التي تنقسم إلى قسمين. القسم الأول: علاقة بشرية ثلاثية تتألف من 3 عناصر: الإنسان وأخيه الإنسان والطبيعة. والقسم الثاني: العلاقة الإلهية الرباعية، وهي مؤلفة من 4 عناصر: الإنسان وأخيه الإنسان، الطبيعة، وأخيرا عنصر الله سبحانه وتعالى. وذكرنا أيضا أن هذه الصيغة الرباعية معروفة لدى المجتمعات التي يحكمها الدين، القائمة على أساس الحكم الإلهي والعدل الإلهي. وفي حلقتنا اليوم مدار البحث سيكون حول القاعدة الأساسية لبناء المجتمعات، إذ إن أي بناء اجتماعي لابد له من قاعدة يرتكز عليها، وهي شيء جوهري وضروري لكل مجتمع يريد لكيانه البقاء والتماسك ويهدف إلى السعادة والعزة، ذلك لأن القاعدة الأساسية هي التي تمد المجتمع بالحيوية والنشاط وتزوده بهما، وهي أيضا التي تحفظ له وحدته وتماسكه وتكون نقطة البداية لكل الأعمال فيه، وهي بعد كل هذا العنصر الذي يحتل مركز الحارس للمجتمع لصونه من الانحراف والتردي والخروج عن الأهداف والخطوط التي يعمل لأجلها. فما هي القاعدة الأساسية للبناء الاجتماعي؟ هذا السؤال حاول علم الاجتماع الماركسي الإجابة عليه، وذلك بقوله إن الوضع الاقتصادي لكل مجتمع هو الذي يحدد أوضاعه الاجتماعية والسياسية والدينية والفكرية. وبهذا الصدد إليكم إخوة الإيمان النص التالي لأحد أئمة الماركسية. يقول كارل ماركس نفسه: ومجموع علاقات الإنتاج هذه تشكل البناء الاقتصادي للمجتمع، أي الأساس الواقعي الذي يقوم عليه بناء علوي حقوقي وسياسي، وتطابقه كذلك أشكال معينة من الوعي الاجتماعي والسياسي والفكري بصورة عامة. فليس وعي الناس هو الذي يحدد معيشتهم، بل على العكس من ذلك معيشتهم الاجتماعية هي التي تحدد وعيهم. وهكذا فالماركسية تعتبر أن الوضع الاقتصادي الذي يتألف من عنصرين هما قوى الإنتاج ووسائل الإنتاج، هذا الوضع الاقتصادي هو الذي يحدد أوضاع المجتمع جميعها. هذه النظرية مرفوضة لدى المذهب الاجتماعي القرآني، وهو أمر طبيعي لسبب جوهري، وهو أن تلك النظرية تتجاهل الدور الفاعل للإنسان الذي نعتبره القوة الأساسية لحركة التاريخ والمجتمع. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن حقائق الحياة الشاهدة والملموسة تكشف عن عوامل أخرى لا تقل أهمية عن عامل الاقتصاد، كان لها الأثر البالغ في بناء المجتمعات وأحداث التاريخ. من هنا فالمذهب الاجتماعي القرآني يرفض هذا الربط المقلوب بين الوضع الاقتصادي للمجتمع وبين نظامه العلوي، بل يرى أن المحتوى الداخلي للإنسان هو الأساس في بناء الحياة الاجتماعية. وهذا المفهوم يتضح لنا بملاحظة الآيتين القرآنيتين التاليتين. يقول الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ويقول أيضا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. من خلال هاتين الآيتين نلاحظ أن القرآن الكريم ربط بين بركات السماء والأرض، وهي تعبير عن ازدهار الوضع الاقتصادي للمجتمع من جهة، وعن إيمان القوم وتقواهم من جهة ثانية، جاعلا من هذا الإيمان القاعدة الأساسية للمجتمع، في حين يعتبر الازدهار الاقتصادي نتيجة لتلك القاعدة وثمرة لها. ونلاحظ أيضا أن النظرية القرآنية في أحكم تعبير لها، حيث تنص على أن تغيير ما بالقوم تعبير عن تغيير النظام الاجتماعي بكل فروعه، وهو نتيجة حتمية لتغيير ما بأنفس القوم، وهو المحتوى الداخلي الفكري والنفسي للمجتمع. إذن فالمحتوى الداخلي للإنسان هو الأساس في البناء العلوي للمجتمع بكل ما يضم من علاقات وأنظمة وتفاصيل، وهذا المحتوى الداخلي يتمثل بالفكر والإرادة، حيث يقوم الفكر بإعطاء الإنسان تصوراته العامة عن الكون والإنسان والمجتمع، في حين تمنح الإرادة الإنسان الطاقة الروحية التي تدفعه إلى إقامة البناء الاجتماعي على أسس تلك الفكرة والتصورات. فالمجتمع ليس ظاهرة مادية فحسب، وإنما هو ظاهرة معنوية، لأنه الصيغة المنظورة والمرئية لعقيدة ما توجه حياة طائفة من الناس وتطبعها بطابعها. ولما كان الإنسان كائنا ذا عقيدة يسير عليها في حياته الدنيا، لم يحدث في الماضي ولن يحدث في المستقبل أن يكون مجتمع يمارس حياته بغير عقيدة تنظم هذه الحياة. فحيث لا عقيدة ولا نظام فلا مجتمع على الإطلاق. فعقيدة الإنسان هي التي تحدد له أسلوب تعامله مع المحيط المادي والاجتماعي اللذين يحيطان به. لذلك فحركات الإنسان لابد أن تكون التعبير الحي المتجدد عن تلك العقيدة. وعلى هذا فإن تاريخ أي مجتمع إنساني هو في الحقيقة تاريخ العقيدة التي أملت على المجتمع صياغة حياته بهذا الأسلوب المعين وبمقدار تجاوب المجتمع مع عقيدته وتفاعله معها. ومعنى ذلك أن المذهب الاجتماعي القرآني يقلب كلمات كارل ماركس رأسا على عقب، فيصبح الأمر على النحو التالي: إن وعي الناس هو الذي يحدد معيشتهم، وهذا الوعي هو الذي أطلقنا عليه اسم المحتوى الداخلي. ما هو الأساس في بناء المحتوى الداخلي؟ وكيف يتشكل وعي الإنسانية؟ وما هو المحور الذي يستقطب المحتوى الداخلي للإنسانية؟ هذه الأسئلة يجيب عنها المذهب الاجتماعي القرآني بقوله: إن المحور الذي يستقطب المحتوى الداخلي للإنسانية هو المثل الأعلى للإنسان. هذا المثل الذي يعتبر الأساس في بناء المحتوى الداخلي، وهو يجسد نقطة البدء في بناء الجماعة البشرية. ويقول أيضا: إن لكل مجتمع مثلا أعلى يحدد الغايات التفصيلية له، ويرتبط بوجهة نظر عامة تجاه الكون والحياة والمجتمع، ويتحدد من قبل كل جماعة بشرية على أساس وجهة نظرها العامة تلك، ومن خلال الطاقة الروحية التي تتناسب مع ذلك المثل الأعلى ومع وجهة نظرها، تتحقق إرادة الجماعة البشرية للسير نحو هذا المثل. إذن فالمثل الأعلى يتجسد من خلال رؤية فكرية محددة وطاقة روحية تدفع المجتمع باتجاه ذلك المثل الأعلى، وبمقدار ما يستطيع ذلك المثل الأعلى تقديمه من تصورات وحلول ووسائل ومناهج لتنظيم الحياة الاجتماعية وبناء المجتمع، بمقدار ذلك كله تحدد وتعتمد درجة تطور التنظيم الاجتماعي وعدالته ومدى استيعابه لمتطلبات الحياة الاجتماعية. ومن خلال استعراضنا للمجتمعات البشرية نلاحظ أنها تختلف اختلافا كبيرا في اختيار مثلها الأعلى. فالمجتمع النازي مثلا جعل العنصر الآري هو مثله الأعلى، ووضع كل أهدافه السياسية وخططه العسكرية وتنظيماته الاجتماعية على أساس خدمة هذا العنصر. وفي المجتمع الفرعوني يكون الزعيم هو المثل الأعلى، كما قال فرعون لقومه برواية القرآن الكريم: أنا ربكم الأعلى. ونلاحظ أخيرا أن القرآن الكريم يطلق على المثل الأعلى لفظ الإله، باعتبار أن المثل الأعلى هو القائد الآمر الموجه المطاع، وهذا هو معنى كلمة إله. فالمثل العليا على اختلاف أسمائها وأشكالها إله، لأنها مطاعة. وباستقراء المثل العليا نجد أنها على ثلاثة أنواع رئيسية، هي المثل الأعلى المنخفض أو التكراري، والمثل الأعلى المحدود، وأخيرا المثل الأعلى المطلق. هذه المثل العليا سنحاول تناول تفصيلها في حلقاتنا المقبلة بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المذهب الاجتماعي القرآني.
رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر. رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في الدهر. أنت الرؤى تسمو والطير إن يشدو إن ضاقت الأحوال بصلاتها تدعو والبيت أحسبه في صفوه قصري شمعة شعاع بالوجد والبشر. الزوجة المثلى والأنس والنجوى والأم إن ربت والكهف والمأوى بالود تغمرني بخمائل الزهر هي شمعة شعاع بالوجد والبشر. رباه في الدنيا حقق أمانيها واجعلها في الجنة أسمى حواريها وامنح منى قلبي لرفيقة العمر هي شمعة شعاع بالوجد والبشر. رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر. رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح يا عاصفي الدهر. ومنح منا قلبي لرفيقة العمر يا شمعة شعرت بالوجد والبشر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا برنامج الوصايا الخالدة. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: أفقر الناس الطامع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى قضية الطمع، والطمع من الرذائل الأخلاقية المعروفة ومن الأمراض النفسية في الحقيقة. الإنسان الطامع الذي يتعلق قلبه بالآخرين وتتعلق عيونه بجيوب الناس، هذا الإنسان ليس إنسانا سويا، وإنما إنسان يعاني من خلل في الشخصية. وحالة الطمع هي حالة فقر في الإنسان، وهذه الحالة، حالة الفقر، تلازم الإنسان حتى ولو صار من أغنى الأغنياء وأثرى الأثرياء، لأن حالة الطمع هي حالة فقر نفسي، وهذا الفقر النفسي لا يزول حتى ولو ملك الإنسان الكثير من الأموال والأرصدة الضخمة. ولهذا ترى بعض الناس من ناحية مادية متمكنون، يملكون أموالا، يملكون بيوتا، عقارات، محال تجارية كثيرة، ولكن مع ذلك تجده فقيرا، فقير النفس، يعني نفسيته نفسية فقيرة، وكل هذه الأموال اللي يملكها وكل هذه العقارات ما غيرت نفسيته ولا غيرت فقرة الذاتي والنفسي، بخلاف القناعة. القناعة غنى ذاتي، يعني الإنسان القانع حتى ولو لم يكن يملك شيئا، لم يملك درهما ولا دينارا، مع ذلك هو يشعر بحالة من الغنى الذاتي، يشعر كأنه من أغنى الأغنياء، لا يحتاج إلى الآخرين. ولهذا يذكرون الكثير من القصص عن أبي ذر مثلا الغفاري، لما بعث إليه معاوية بأموال لكي يستميله بها، يقولون أنه رفع طرف الفراش وكان تحته كسرات من الخبز، فقال للرسول: أنا من أغنى الناس. قال: وكيف أنت من أغنى الناس ولا أرى في بيتك أي مظهر من مظاهر الغنى والثروة؟ فرفع الفراش وتحته كسيرات من الخبز. قال: ما دام أني أملك هذه الكسيرات من الخبز التي أشبع بها بطني، فأنا من أغنى الناس. وهكذا نقل مثل ذلك عن الفراهيدي الخليل ابن أحمد الفراهيدي، العالم اللغوي المعروف.
فإذا حالة الغنى هي حالة نفسية، ولهذا تجد بعض الأشخاص يعيش حالة الغنى وإن كان لا يملك درهما ولا دينارا، بينما تجد الكثير من الأشخاص الآخرين يعيش روحية الفقر وحالة الفقر وإن كان يملك أموالا طائلة. فحالة الطمع، الطمع بالمزيد، الرغبة بالمزيد، الطمع بما في أيدي الناس، تمثل فقرا نفسيا كبيرا بالنسبة إلى الإنسان. نستجير بالله من الطمع ونسأله القناعة وحسن القناعة، والحمد لله رب العالمين.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له. وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعاء.
الصلاة.
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: يسجد ابن آدم على سبعة أعظم: يديه ورجليه وركبتيه وجبهته. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان وجوب السجود وما يتعلق بذلك. يجب على المصلي بعد أن يرفع رأسه من الركوع ويقف مطمئنا، يجب أن يسجد سجدتين، والسجود مرتين واجب في كل ركعة من الصلاة الواجبة، ولا بد من الإتيان بالسجدتين في الصلاة المستحبة، فلا ركعة بدون سجدتين. ونعني بالسجود وضع الجبهة على الأرض وما نبت عليها، بشرط أن لا يكون النبات من الملبوس والمأكول للإنسان، ويجب أن يكون هذا الوضع بقصد التذلل والخضوع لله تعالى. وقد يسأل سائل: هل السجدتان ركن من أركان الصلاة؟ الجواب: نعم، إذا لم يأتي المصلي بالسجدتين معا تبطل صلاته، سواء لم يأتي بهما عمدا أو سهوا، أو لم يأتي بسجدة واحدة سهوا، لأن الركن هو السجدتان لا السجدة الواحدة. ولا تبطل الصلاة إذا زاد المصلي سجدة واحدة سهوا. وللسجود واجبات، منها أن يضع المصلي مقدارا من الجبهة على الأرض، ولا يجب استيعاب جميع الجبهة في السجود على ما يصح السجود عليه، فيكفي مسمى السجود ولو كان بمقدار عقد الإصبع. وربما يسأل سائل: هل يعتبر مقدار ما يسجد عليه مجتمعا؟ الجواب: لا يعتبر أن يكون أجزاء ما يسجد عليه مجتمعا، فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة المتخذة من الطين، فيجوز للمصلي أن يجمع السبحة الحسينية ويسجد عليها، ويجوز أن يسجد على التربة ولو كان عليها كتاب. ويجب على المصلي وضع باطن الكفين على الأرض حال السجود، ووضع الركبتين على الأرض ولو كان جزءا من الركبتين، ولا يجب استيعاب جميع الركبتين، ويجب عند السجود وضع الإبهامين على الأرض، والأحوط وضع طرف الإبهامين على الأرض. فتلخص أن السجود من الأجزاء الواجبة للصلاة، ويجب فيه وضع المساجد السبعة على الأرض: الجبهة وباطن الكفين والركبتين والإبهامين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you. إلهي أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي
لغيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما رفعت لغيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبه لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة، بل أنت ذاتك مستحق مني يا رب العباد. أهون عندك أو أعذب يا عليم بما جهلت. إني غرقت ببحر ذنبي، ومن ينجي ذا الغريق؟ وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. إني غرقت ببحر ذنبي، ومن ينجي ذا الغريق؟ وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. أبكي على حال الضياع لكنك الأمل الشفيق. أتراك ربي معذبي والعفو منك بذا أملت.